هذه فرصة جديدة نجتمع فيها معا لكي نتعلم حقائق جديدة من كلمة الله الطاهرة، ولا سيما تلك التي تخص حياة الملوك في العهد القديم، وذلك في سفر أخبار الأيام الأول. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصلين التاسع والعاشر من سفر تأملنا، ورأينا أننا جميعا ننتمي إلى عائلة واحدة على الأرض، هي العائلة الآدمية الساقطة. ولكن لنا رجاء في المسيح آدم الأخير الذي يقود عائلة أخرى، عائلة الله، والذي ينتمي إلى هذه العائلة كل من قبل المسيح مخلصا شخصيا في حياته وسكنه روح الله. انتهينا من جداول الأنساب في سفري أخبار الأيام، والتي تبدأ بآدم وتنتهي بيسوع المسيح، ولا أظن أن التاريخ يحتوي على مثيل لها. ثم تطرقنا إلى حقائق ثلاث كبرى بالارتباط مع الإنسان، ولا أحد مستثنى منها. أولا، حتمية الموت على آدم ونسله، وثانيا أن آدم وكل نسله خطاه، وثالثا أن آدم وكل بنيه حصلوا على الرحمة. فهل قبلت رحمة الله يا أخي؟ ثم تأملنا في الفصل الوحيد الذي يحكي عن شاول الملك، وهو العاشر من أخبار الأيام الأول، ولا يذكر إلا موت الملك. كان شاول قد جرح من قبل أعدائه، إلا أنه لم يمت من تلك الجراح. أبى حامل سلاحه أن يقتله بناء على طلبه الشخصي، فسقط هو على سيفه ومات. وهذا الفصل بالتحديد أخبرنا عمن قتل شاول فعليا. الرب هو الذي أخذ حياة شاول يا صديقي بسبب خيانته للرب ولكلمة الرب ولطلبه إلى الجان للسؤال. بما أنه هو معطي الحياة، فهو الوحيد الذي يمتلك الحق لأخذها. نأتي اليوم إلى الفصل الحادي عشر من أخبار الأيام الأول، وهذا يأتي بنا إلى التقسيم الثالث الرئيسي للسفر. التقسيم الأول كان الفصول التسعة الأولى، والتي حوت على جداول الأنساب، والتقسيم الثاني عبارة عن فصل واحد وهو العاشر، والذي تحدث عن موت شاول الملك. والآن نأتي إلى المقطع الذي يحكي عن ملك داود. سنرى أولا رجال داود العظام في الفصلين الحادي عشر والثاني عشر، ثم سنتطرق إلى قصة داود وتابوت العهد من الفصل الثالث عشر إلى السادس عشر. الفصل السابع عشر يحكي عن داود والهيكل. حروب داود تأتينا من الفصل الثامن عشر إلى العشرين، وخطية داود في إحصاء الشعب في الفصل الحادي والعشرين، وينتهي السفر من الفصل الثاني والعشرين إلى التاسع والعشرين مع تنظيم بناء الهيكل. كما ترى مستمعي، فإن سفر أخبار الأيام الأول يتحدث بشكل رئيسي عن داود الملك، وفي الواقع جداول الأنساب المعطى في الفصول الأولى قادتنا إلى داود وعائلته. أما في أخبار الأيام الثاني فسنتتبع نسل داود، ولا يوجد حديث خاص عن أسباط الشعب الأخرى التي كانت في المملكة الشمالية من البلاد. ومن المفيد أن نلاحظ أن الله يشدد على نواحي معينة فقط من حياة داود، فمثلا لا يذكر خطيته مع بثشبع، بل يذكر خطية تعداد الشعب. لقد غفر الله خطيته بالكامل لأنه اعترف للرب. قد تكون هذه الخطية في حياة داود كبيرة جدا وخطيرة بالنسبة لك يا أخي، ولكن هنا نرى أن الخطية التي أثرت في نفس الله أكثر ما أثرت هي خطية إحصاء الشعب كما سنرى لاحقا. وهذا يعلمنا درسا أن الخطية ليست مجرد أفعال، بل هي أيضا أفكار ونوايا ودوافع. وهكذا علينا أن ندرس كلمة الله حتى نعرف أكثر عن مفهوم الله للخطية. من أجل تأملاتنا نقرأ الآيات التسع الأولى من الفصل الحادي عشر من أخبار الأيام الأول.
واجتمع كل رجال إسرائيل إلى داود في حبرون قائلين: هوذا عظمك ولحمك نحن، ومنذ أمس وما قبله حين كان شاول ملكا كنت أنت تخرج وتدخل إسرائيل، وقد قال لك الرب إلهك أنت ترعى شعب إسرائيل وأنت تكون رئيسا لشعب إسرائيل. وجاء جميع شيوخ إسرائيل إلى الملك إلى حبرون، فقطع داود معهم عهدا في حبرون أمام الرب، ومسحوا داود ملكا على إسرائيل حسب كلام الرب عن يد صموئيل. وذهب داود وكل إسرائيل إلى أورشليم أي يبوس، وهناك اليبوسيون سكان الأرض، وقال سكان يبوس لداود لا تدخل إلى هنا، فأخذ داود حصن صهيون هي مدينة داود. وقال داود إن الذي يضرب اليبوسيين أولا يكون رأسا وقائدا، فصعد أولا يؤاب بن صروية فصار رأسا، وأقام داود في الحصن، لذلك دعوه مدينة داود، وبنى المدينة حواليها من القلعة إلى ما حولها، ويؤاب جدد سائر المدينة، وكان داود يتزايد متعظما ورب الجنود معه.
تذكر مستمعي لدى دراستنا لسفري صموئيل أن داود حكم سبطين فقط في الجنوب لمدة 7 سنين، سبطي بنيامين ويهوذا، وهذا لا يذكر هنا لأننا في أخبار الأيام الأول نجد نظرة الله للشعب كشعب واحد مكون من الأصباط 12. وفعلا جاء الأصباط وقبلوا داود ملكا على جميعهم معين من الله، وهذا هو الوقت الفعلي الذي اعتبر فيه الله داود ملكا حقيقيا على الشعب. إن تدبيرات الله لابد أن تتم أخيرا مهما بدت المعوقات. وذهب داود إلى أرض اليابوسيين وهي أورشليم، وقد كانت تدعى يابوس. كان داود يعرف المنطقة جيدا، واختار أورشليم لتكون عاصمة البلاد، حيث أراد أن يبني الهيكل أيضا، ولكن أهل يابوس رفضوا، فأخذ قلعة صهيون وبنى قصره هناك ودعا المنطقة مدينة داود. بعد ذلك نعود ونتقابل مرة أخرى مع يؤاب. كان يؤاب الرجل الأول في خدمة داود، كان مستشارا له وقائدا لجيشه، عمل الكثير من أجل داود وضحى بنفسه، وأصبح مسؤولا عن الجيش بكامله ومعدات الحرب كلها، كما كان يؤاب مسؤولا عن أعمال تجديد المدينة وبنائها. وهكذا صارت المملكة في عهد داود مملكة عظيمة ذات تأثير كبير على العالم أجمع، ويكون أيضا قد حضر الأساس حتى يبني سليمان شهادة لعالم اليوم. وكما تقول الآية 9، وكان داود يتزايد متعظما ورب الجنود معه. سنتحدث الآن قليلا عن رجال داود الأشداء الذين أتوا إليه خلال زمان رفضه من شاول. نعم، لقد رفض داود في القديم حيث كان يهرب لحياته من قبضة شاول، ولكن في نفس الوقت أتى إليه الرجال الأقوياء من كل جهة ووضعوا أنفسهم تحت إمرته. وهنا أود أن أعقد مقارنة قد تبدو مهمة جدا عند هذا الحد. الرب يسوع المسيح ما زال اليوم يدعو شعبا لاسمه، إنهم رجاله الأشداء، ولكن الزمن الذي نحيا فيه هو زمن يرفض فيه الناس المسيح كما رفض داود في القديم، ومع ذلك فيوجد من يأتي إليه من كل جهة ليقبله مخلصا وربا على حياته. وسيأتي يوم نملك فيه مع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب كما ملك رجال داود الأشداء معه عندما حصل على العرش. ورفض يسوع اليوم يدعونا أن نحيا متواضعين ولا نبحث عن المراكز والمناصب الرفيعة. وقد أكد الرب نفسه أنه كما كان مكروها من الناس كذلك نحن سنكون مبغضين أيضا من الناس. ورجل الله اليوم لا يقاس بأصدقائه بل بنوعية أعدائه. إذا أردت أن تحيا للمسيح متواضعا وطائعا لشخصه فسيكون لك أعداء ومقاومون كثيرون. هناك 3 رجال لداود اعتبروا أشد الرجال وأكثرهم عظمة، أولئك الذين أحضروا له ماء من بيت لحم. إنها قصة رائعة. يقول العدد 15 وما يليه من الفصل 11: ونزل 33 رئيسا إلى الصخر إلى داود إلى مغارة عدلام، وجيش الفلسطينيين نازل في وادي الرفائيين. وكان داود حينئذ في الحصن، وحفظة الفلسطينيين حينئذ في بيت لحم. فتأوه داود وقال: من يسقيني ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب؟ فشق الثلاثة محلة الفلسطينيين واستقوا ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب، وحملوه وأتوا به إلى داود. فلم يشأ داود أن يشربه، بل سكبه للرب وقال: حاش لي من قبل إلهي أن أفعل ذلك، أأشرب دم هؤلاء الرجال بأنفسهم؟ لأنهم إنما أتوا به بأنفسهم، ولم يشأ أن يشربه. هذا ما فعله الأبطال الثلاثة. كان داود قد تربى في بيت لحم، فهي بلدة أصله، وكان يوجد بئر ماء عند مدخل المدينة، حيث كان داود يتوقف مع خرافه ليشرب من ماء هذه البئر ليروي ظمأه. ولكن الآن صار معاقا من الوصول إلى البئر بسبب الأعداء، فاشتهى بعضا من ماء البئر وعبر عن أمنيته هذه أمام رجاله. كانت أمنية ولم تكن أمرا أصدره للرجال. فقام هؤلاء الثلاثة واجتازوا صفوف الأعداء وأحضروا ماء من بئر بيت لحم إلى داود. والأمر الذي يثير الدهشة أن داود أبى أن يشرب الماء، بل سكبه تقدمة أمام الرب. ومن هذه الحادثة صديقي يمكننا أن نستنبط بعض التشبيهات. يسوع المسيح ولد في بيت لحم، وهو في الواقع ماء بيت لحم، ماء الحياة. وكثيرون من رجال المسيح الأشداء وعبر العصور أخذوا ماء الحياة وأحضروها للعالم العطشان. إنهم خدام الله الذين ضحوا بحياتهم لتصل البشارة إلى النفوس الهالكة. اجتازوا العوائق والحواجز لأجل الرب، والرب لا ينساهم أبدا، بل ذكرهم محفوظ إلى الأبد في قائمة الرجال الأشداء. إن هؤلاء الأبطال قد اشتهروا بسبب أعمالهم، ولم يكن ممكنا أن يصلوا إلى هذه الكرامة بدون أن يعرضوا حياتهم للخطر. والمسيح قال: من أضاع حياته من أجلي فإنه يجدها. لاحظ أن داود تمنى أمنية ولم يصدر أمرا، وتصرف رجاله بهذا النبل وهذه الشجاعة. والمسيح اليوم قد أمرنا لنذهب إلى العالم. ما هو رد فعلنا يا ترى؟ هل نطيع أوامره؟ قام داود بسكب الماء أمام الرب إزاء المخاطرة الكبرى التي قام بها رجاله. كان غير أناني يفكر في الآخرين، ولا عجب أن رجاله أحبوه حبا جما. كانوا مستعدين أن يموتوا لأجله، لأنه هو أيضا كان مستعدا أن يتألم لأجلهم. يخبرنا المزمور 22 أنه عندما مات المسيح على الصليب سكب حياته كالماء على الأرض، أخذ مكانه على الأرض كواحد منا وسكب للموت نفسه، أخذ جحيمنا ليشاركنا بسمائه. ويا صديقي، إذا أردنا أن نكافأ منه علينا أن نضحي لأجله. فماذا أنت فاعل للمسيح اليوم؟ هناك حادثة أخرى مسجلة في هذا الفصل 11 من أخبار الأيام الأول لطالما أعجبتني. يقول العدد 22: بنايا بن يهويداع ابن ذي بأس كثير الأفعال من قبصئيل، هو الذي ضرب أسدي مؤاب، وهو الذي نزل وضرب أسدا في وسط جب يوم الثلج. ضرب أسدا يوم سقوط الثلج، والرب سجل ذلك، وأنا أثق أنه يسجل أعمالنا له في الأيام الماطرة والمثلجة، لا سيما ذهابنا إلى الكنيسة. والآن إلى الفصل 12 من أخبار الأيام الأول، وسنتأمل فيه باختصار. ما زلنا نرى قائمة بأسماء الرجال الذين جاءوا إلى داود وهو بعد مطرود بسبب شاول الذي كان يطارده ويريد قتله. وقد كانوا جميعا من الأبطال، وصاروا مساعدين له في الحرب. وجد بعض الرجال من سبط جاد الذين أتوا لداود أيام رفضه، وهذا ما سجل عنهم. تفضلي يا ميسون واقرأ لنا لو سمحت من الآية 14 وحتى 18 من الفصل 12 من أخبار الأيام الأول.
هؤلاء من بني جاد رؤوس الجيش، صغيرهم 100 والكبير 1000. هؤلاء هم الذين عبروا الأردن في الشهر الأول وهو ممتلئ إلى جميع شطوطه، وهزموا كل أهل الأودية شرقا وغربا. وجاء قوم من بني بنيامين ويهوذا إلى الحصن إلى داود، فخرج داود لاستقبالهم وأجاب وقال لهم: إن كنتم قد جئتم بسلام إلي لتساعدوني يكون لي معكم قلب واحد، وإن كان لكي تدفعوني لعدوي ولا ظلم في يدي فلينظر إله آبائنا وينصف. فحل الروح على عماساي رأس الثوالث فقال لك: نحن يا داود ومعك نحن يا ابن يسى، سلام سلام لك وسلام لمساعديك، لأن إلهك معينك. فقبلهم داود وجعلهم رؤوس الجيوش.
هؤلاء الرجال قطعوا نهر الأردن سباحة أيام فيضان النهر، وقد أرادوا أن يحيوا من أجل داود وأن يكونوا في صفه ولخدمته. واليوم يوجد الكثير من المؤمنين الذين يريدون أن يخدموا الرب ويظنون أن الأمر مجرد الانشغال في خدمة الرب، ولكن هذه حركة بدون بركة. النقطة الأساسية هي: هل تريد حقا أن تعيش للرب؟ هل تريد أن تسلم نفسك بالكامل بين يديه ليستخدمها كما يشاء؟ هذا ما عبر عنه هؤلاء الرجال إذ قالوا لداود: لك نحن يا داود ومعك نحن يا ابن يسى. كما ويمكننا أن نطبق هذا على ناحية روحية أخرى من حياتنا. المسيح قد أحضرك إلى الشاطئ بموته وقيامته، وباركك بكل بركة روحية في السماويات، ولكن عليك أن ترجع إلى العالم لتحيا فيه حياة مسيحية حقة. إنها الفرصة الوحيدة لتحيا للرب مسلما نفسك له، وهذه الحياة تحتاج منك إلى سباحة قادرة على مقاومة الفيضان والطوفان والتيار. وعليك أن تذهب إلى من هو أعظم من داود، إلى الرب يسوع، وأن تسلم نفسك له قائلا: لك أنا يا رب ومعك أنا يا ابن الله. الرب اليوم يا صديقي يحتاج إلى رجال بشجاعة الأسود وسرعة الضباء، يطيعون أمره ويسرعون لخدمته. هل يمكنك أن تقول مع بولس ما يلي: ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله؟ لقد كان داود في زمان رفضه يحتاج لا إلى أناس يظهرون إعجابهم به من بعيد ويخلصون له في الخفاء، بل إلى أناس يعلنون له ولاءهم جهرا ويتبعونه بكل قلوبهم ويكونون مساعدين له. وهذا هو ما يحتاجه الرب منا في هذه الأيام. فعلا يا لها من سعادة غامرة أن تكون في فريق خدمة الرب يسوع، له كل المجد. آمين.